أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في الوجه الرابع لدفع الإشكال، وقلنا بأنه اعترض عليه بعدة اعتراضات. ذكرنا الاعتراض الأول والثاني والثالث. الاعتراض الرابع على هذا الوجه هو ما تقدم نقله عن السيد الخوي قدس الله نفسه في مقام الاعتراض على الترتب الحقيقي الذي قال به الشيخ كاشف الغطاء، وحاصله هو أنه يلزم من الترتب الحقيقي والترتب المسامح الذي هو محل الكلام، يلزم من ذلك، يقول. طبعا هو لم يذكر هذا الاعتراض في الترتب المسامح، ذكره في الترتب الحقيقي، لكن الملاك واحد، وحاصله أنه يلزم تعدد العقاب، بل لعل لزم تعدد العقاب في الترتب المسامح أوضح منه في ذكره هناك، لكنه بتنقيح المناط هو يجري في المقام، وحاصله أنه يلزم تعدد العقاب، أنه يلزم تعدد العقاب فيما إذا فرضنا أن الجاهل بوجوب القصر ترك الصلاة رأسا، الجاهل بوجوب القصر ترك الصلاة رأسا، في هذه الحالة يلزم تعدد العقاب باعتبار أنه خالف أمرين، خالف أمرين في الترتب الحقيقي، خالف الأمر بالقصر والأمر بماذا؟ بالتمام. في محل كلامنا خالف الأمر بالجامع وخالف الأمر بماذا؟ بالقصر خصوصية. فلا بد أن يستحق عقابين، وهذا مما لا يمكن الالتزام به، أن المسافر الجاهل بوجوب القصر إذا ترك الصلاة رأسا يستحق عقابين، لا يستحق إلا عقابا واحدا. فجعله إشكالا على ماذا؟ على الترتب الحقيقي، ويمكن أيضا في المقام جعل إشكال على ماذا؟ على هذا الترتب المسامحي. هذا تقدم الجواب عنه أيضا سابقا، وهو أن تعدد العقاب هو في الحقيقة يتبع تعدد الغرض الذي يفوته العبد على ماذا؟ على مولاه، يتبع ذلك. استحقاق العقاب يتعدد متعدد ما يفوته العبد على مولاه من أغراضه، فإذا فوت عليه غرضين لزوميا يتعدد العقاب. أما إذا فرضنا لا، أن العبد لا يفوت على المولى إلا غرضا لزوميا واحدا، وإن كانت التكاليف متعددة وإن كانت الأوامر متعددة، لكن بالنتيجة هناك غرض واحد لزومي يفوت على المولى، والعبد بتركه للصلاة لم يفوت على المولى إلا غرضا لزوميا واحدا، حينئذ لا مجال لتعدد العقاب. بعبارة أخرى، أن الأمر بالجامع في محل الكلام والأمر بالقصر في محل الكلام ليس من قبيل أفرض الأمر بالصلاة والأمر بالصوم، أمران مختلفان كل منهما ينشأ من غرض، فمخالفتهما تكون موجبة لتعدد العقاب، لأنه فوت على المولى غرضين لزوميين فيتعدد العقاب. في محل الكلام الأمر ليس هكذا، هناك أمر واحد في الحقيقة، هناك أمر بماذا؟ بالقاصر، وهذا الأمر فيه مصلحة ملزمة بحد معين، وإنما أمر بالتمام في حالة الجهل بوجوب القاصر في الحقيقة لتدارك ما يمكن تداركه من تلك المصلحة، لتدارك ما يمكن تداركه من تلك المصلحة. فحينئذ هناك مصلحة في الجامع هي بمقدار محدد، فإذا جاء بالتمام هو يدرك تلك المصلحة، ما زاد على هذه المصلحة لا يدركها إلا بماذا؟ بصلاة القصر. إذن هي مصلحة واحدة، هي مصلحة واحدة بمقدار عالي، التمام يدرك جزء من هذه المصلحة، والقصر يدرك ماذا؟ يدرك تمام هذه المصلحة. فإذا ترك الصلاة رأسا هو فوت على المولى غرضا لزوميا واحدا بذلك الحد العالي من المصلحة، وهذا لا يجب إلا استحقاق عقاب واحد على هذه المخالفة. نكتفي بهذه الوجوه الأربعة لحل الإشكال، وتبين أن بعض هذه الوجوه تام لحل الإشكال، أن بعض هذه الوجوه الثبوتية تام لدفع الإشكال، وهو الوجه الثالث وهذا الوجه الرابع، يعني الوجه اللي ذكره المحقق الخراساني في الكفاية من افتراض تعدد بلحاظ المبادئ والملاكات بالنحو الذي ذكره، وكذلك هذا الوجه الأخير الرابع اللي هو تعدد في الملاك وفي الخطاب، هناك تعدد مطلوب في الملاك وفي الخطاب، هذا أيضا يمكن افتراضه كحل للإشكال الذي ورد سابقا. بالنتيجة لا مانع من الالتزام بصحة صلاة التمام عندما يكون المكلف جاهلا بوجوب القاصر، وفي نفس الوقت يستحق العقاب على ماذا؟ على مخالفة الواقع بتركه للتعلم. بعد ذلك ننتقل إلى بحث آخر يرتبط بوجوب التعلم، وهو أنه بعد الفراغ عن وجوب التعلم وأن الواقع يتنجز على المكلف قبل الفحص ولا يجوز له إجراء الوراء قبل ماذا؟ قبل الفحص، لأن الواقع يتنجز عليه، يقع الكلام في هذا الشيء، في أن وجوب التعلم هل يختص بما إذا علم المكلف ابتلاء بهذا الحكم، علم المكلف بابتلائه بهذا الحكم، سعلم تفصيلا بابتلاء هذا الحكم سوف يبتلي به، أو إجمالا علم بابتلائه، والعلم هم من عمم علما للإطمئنان، المهم هو أن يحصل له العلم أو الإطمئنان إجمالا أو تفصيلا بأنه سيبتلي بهذا الحكم في المستقبل، حينئذ يجب عليه التعلم الآن حتى يتمكن من ماذا؟ من الإتيان بالواجب على كيفيته الصحيحة شرعا، أو يتمكن من إحراز الامتثال في وقته، لأنه إذا ترك التعلم إما لا يتمكن من الإتيان بالواجب على كيفيته الصحيحة، ما يعرف من صلاة الآيات مثلا، أو لا يمكنه إحراز الامتثال إذا ترك التعلم، قد يتمكن أن يأتي بصلاة الآيات لكنه لا يمكنه من دون تعلم أن يحرز الامتثال. هل يختص وجوب التعلم بهاي الحالة بما إذا علم إجمالا تفصيلا اطمئنانا بأنه سيبتلي بهذا الحكم، أو لا، أن القضية أوسع من هذا، التعلم يجب حتى إذا لم يعلم بذلك ولم يحرز ذلك بهذا الشكل، بعبارة أخرى يجب التعلم حتى عند احتمال الابتلاء بهذا الحكم في المستقبل، إذا احتمل أنه سيبتلي بهذا الحكم أيضا يجب عليه ماذا؟ تعلم، يجب عليه التعلم. نزاع بهذا الشكل نسب إلى المشهور الثاني، مشهور الأصوليين المتأخرين أنه ذهبوا إلى ماذا؟ إلى الثاني، يعني أن التعلم يجب في دائرة أوسع حتى عند احتمال الابتلاء أيضا يكون التعلم واجبا. الأول ذهب إليه جماعة أنه لا، إنما يجب عندما يحرز المكلف أو يعلم تفصيلا إجمالا اطمئنانا بماذا؟ بأنه بابتلائه بهذا الحكم في المستقبل، أما إذا لا، مجرد احتمال الابتلاء لا يجب عليه التعلم. واستدل على ذلك بالاستصحاب، استدل على ذلك بالاستصحاب، والمقصود بالاستصحاب هو استصحاب عدم الابتلاء. المكلف الآن مفروض أنه هو لا يعلم بابتلائه ولا يحرز ابتلاء في المستقبل، إذن هو يشك في أنه هل يبتلي أو لا يبتلي، وين يشك في المستقبل، فيستصحب عدم الابتلاء استصحابا استقباليا لإثبات ماذا؟ لإثبات عدم الابتلاء. فإذا أحرز عدم الابتلاء بالاستصحاب إحرازا تعبديا حينئذ لا يجب عليه التعلم. لماذا لا يجب عليه التعلم؟ لوضوح أن التعلم إنما يجب أن التعلم لا يجب عند ماذا؟ عند إحراز عدم الابتلاء. لا يجب التعلم، التعلم إنما يجب في صورة إحراز الابتلاء، أو لا أقل نتعدى نقول في صورة احتمال الابتلاء. أما في صورة القطع بعدم الابتلاء، يقطع بعدم الابتلاء، لا معنى لوجوب التعلم، وذلك باعتبار أن وجوب التعلم وجوب طريقي. ملاك وجوب التعلم ملاك طريقي، الغرض منه هو ماذا؟ هو تحفظ على الواقع وعدم تفويت ماذا؟ عدم تفويت الواقع. وفي حالة القطع بعدم الابتلاء ماكو تفويت الواقع، ما راح يفوت واقع، لأنه يعلم بماذا؟ بأنه لا يبتلي بماذا؟ بهذا الحكم. نفترض في مثال صلاة الآيات، هو يعلم بأنه سوف لا يبتلي بالزلزال يحدث في ماذا؟ في بلده، حتى يجب عليه صلاة الآيات، يعلم بأنه لا يبتلي، وإذا ترك التعلم هذا لا يكون مؤدي إلى ماذا؟ لا يكون مؤدي إلى تفويت الواقع. ففي حالة العلم بعدم الابتلاء لا معنى لوجوب التعلم، لأن وجوب التعلم وجوب طريقي، الغرض منه هو التحفظ على الواقع. وفي حالة العلم بعدم الابتلاء بالزلزال، مثلا بالزلزلة في بلده، حينئذ تركه للتعلم لا يؤدي إلى تفويت الواقع، فلا معنى لوجوب التعلم في صورة العلم بعدم الابتلاء. الاستصحاب كأنه يحرز للمكلف شنو؟ عدم الابتلاء، يحرز للمكلف عدم الابتلاء، لأنه إذا أجرى استصحاب عدم الابتلاء سوف يكون المكلف محرزا لعدم الابتلاء تعبدا، كما أنه لو أحرز عدم الابتلاء وجدانا لا يجب التعلم، إذا أحرز عدم الابتلاء تعبدا بالاستصحاب أيضا لا يجب عليه التعلم. فالمكلف الذي يشك في الابتلاء ويحتمل الابتلاء بإمكانه أن يجري استصحاب عدم الابتلاء لإحراز عدم الابتلاء تعبدا، وحينئذ لا يجب عليه التعلم. فاستدل بالاستصحاب لإثبات عدم وجوب التعلم في حالة الشك والاحتمال. هذا الاستصحاب صار محل كلام فيما بينهم. السيد الخوي قدس الله نفسه ذكر في تقريرين، يعني ذكر في المصباح الساعة الأقل، ذكر إشكالين اعتراضين على الاستدلال بالاستصحاب في المقام، وأجاب عنهما، ثم ذكر جوابا ثالثا هو ثم ذكر جو... ثم ذكر اعتراضا ثالثا على الاستدلال بالاستصحاب في محل الكلام لإثبات عدم وجوب التعلم في حالة احتمال الابتلاء. اعتراض الأول اللي ذكره هو اعتراض واضح، الجواب هو أنه دعوى أن أدلة الاستصحاب لا تشمل إلا الوقائع والحوادث الماضية، فيما إذا حصل اليقين بها ثم الشك فيها. وأما الحوادث التي تقع في المستقبل والوقائع التي ستقع في المستقبل أصلا دليل الاستصحاب لا يشملها، وحيث أن المقام من هذا القبيل لأننا قاعد نستصحب عدم الابتلاء في المستقبل، فدليل الاستصحاب قد يدعى بأنه لا يشمل محل الكلام، فلا يصح الاستدلال بالاستصحاب. هذا أجاب عنا وهو أنه لا، في أدلة الاستصحاب لم يثبت اعتبار أن تكون الحوادث في الحوادث ماضية، ما كوش دليل، لا يستفاد من استصحاب ذلك. غاية ما يستفاد من الاستصحاب هو أن المتيقن يجب أن يكون متقدم عليه من على المشكوك، لابد أن يكون ما تتيقن به متقدما ماذا؟ زمانا، يعني متقدما على زمان المشكوك. هذا هو المعتبر في باب الاستصحاب، سواء كان هذا في الحوادث الماضية أو في الحوادث المستقبلية. فلا إشكال من هذه الجهة أنه يجوز إجراء الاستصحاب الاستقبالي كما يجوز إجراء الاستصحاب بلحاظ الحوادث السابقة، إذا أحرزنا ماذا؟ تقدم المتيقن زمانا على المشكوك. وفي المقام نحرز ذلك، فقعدنا متيقن وهو شنو؟ وهو عدم الابتلاء. فعلا المكلف غير مبتلي بماذا؟ بهذا الحكم، مو فعلا غير مبتلي، يشك في أنه في المستقبل هل يبتلي أو لا، يستصحب عدم الابتلاء الذي يتيقن به شنو فعلا. هنا تقدم زمان المتيقن على زمان المشكوك، المتيقن هو عدم الابتلاء فعلا، والمشكوك هو عدم الابتلاء في المستقبل، فماكو مشكلة في جريان الاستصحاب. الجواب الثاني هو ما نقله عن المحقق النائيني، الاعتراض الثاني ما نقله عن المحقق النائيني، وحاصله أنه يعتبر في جريان الاستصحاب، هكذا ذكر أنه يعتبر في جريان الاستصحاب أن يكون المستصحب بنفسه إما أثر شرعي أو موضوع لأثر شرعي، هذه القضية المعروفة، أنه يعتبر في المستصحب أن يكون حكما شرعيا أو موضوعا لحكم شرعي، يعني ذا أثر شرعي، هذا يعتبر في جريان الاستصحاب. أما إذا كان المستصحب لا هو حكم شرعي ولا هو موضوع لحكم شرعي فلا يجري فيه الاستصحاب، فلا يجري فيه الاستصحاب. في محل الكلام هذا، هاي من جهة، من جهة أخرى أن الاستصحاب لا يجري فيما إذا فرضنا أن الأثر، يعني نفترض أن المستصحب له أثر، لكن الأثر يترتب على ماذا؟ على الشك، على الشك. في هذه الحالة يقول أيضا لا معنى لجريان الاستصحاب، إذا كان الأثر يترتب على الشك فحينئذ لا مجال لجريان الاستصحاب، الاستصحاب ما يترتب على الواقع الأثر، عندما يكون الأثر مترتب على الواقع حينئذ نحتاج إلى إحراز الواقع لترتيب ذلك الأثر، أو إحراز عدمه لنفي ذلك الأثر، فنحتاج إلى استصحاب. الاستصحاب يحرز لنا الواقع تعبدا أو يحرز لنا عدم الواقع تعبدا، فإما نثبت ذاك الأثر أو ننفي ذاك الأثر. لكن هذا وين يصير؟ عندما يفترض أن الأثر الشرعي يترتب على الواقع، أما إذا فرضنا أن الأثر الشرعي مو يترتب على الواقع، يكفي في ترتيب الأثر هو الشك المكلف، مجرد أن المكلف لا يعلم يترتب الأثر على الشك، حينئذ لا معنى لجريان الاستصحاب. في محل الكلام عدم الابتلاء لا هو حكم شرعي كما هو واضح، ولا هو موضوع لحكم شرعي أيضا كما هو واضح، عدم الابتلاء ليس موضوع لحكم شرعي، لم يترتب عليه حكم شرعي، كما أنه من جهة أخرى الأثر الذي يراد إثباته وهو شنو؟ يراد نفيه هو وجوب التعلم، مو وجوب التعلم. وجوب التعلم مترتب على ماذا؟ وجوب التعلم هو يدخل من يعني هو ثابت من باب وجوب دفع الضرر المحتمل، هو ثابت من باب وجوب دفع الضرر المحتمل، هكذا العقل يحكم بوجوبه من باب دفع الضرر المحتمل. فإذا كان كذلك حينئذ يكفي في وجوب التعلم احتمال شنو الضرر، يعني الشك يكفي في ماذا؟ في وجوب التعلم. الشك يكفي في وجوب ماذا؟ في وجوب التعلم. هذا الشك يكفي في وجوب التعلم، حينئذ لا بد في المقام عندما نفترض وجود الشك، فحينئذ يكون هذا وجوب التعلم ثابتا ولا مجال للجريان ماذا؟ لجريان الاستصحاب. إنما يعقل جريان الاستصحاب عندما يكون الأثر مترتب على الواقع كما قلنا، فبالاستصحاب احنا نحرز الواقع تعبدا فيترتب ماذا؟ هذا الأثر. أما عندما يكون الأثر هو مترتب على الشك، والشك موجود، الشك مفروض بالفرض، موجود الشك، المكلف يشك في ماذا؟ في ابتلائه بالحكم في المستقبل. الشك الاحتمال هذا مفروض في محل الكلام، هذا هو ماذا؟ هذا يترتب عليه الأثر الشرعي، يترتب عليه ماذا؟ الأثر الشرعي. ولذا لا مجال يقول لجريان الاستصحاب، لا مجال لجريان الاستصحاب، لأن الاستصحاب إنما يمكن الاستعانة به عندما يكون الأثر مترتبا على الواقع، عندما يكون الأثر مترتب على الواقع كما هو الحال في أمثلة المثل التي يجري في الاستصحاب. الأثر يترتب على ماذا؟ على أفرض واقع العدالة، على واقع الاجتهاد. فأنا بالاستصحاب إما أن أثبت العدالة فأرتب الأثر الشرعي، أو أنفي العدالة حتى أنفي الأثر الشرعي، هذا معقول. أما عندما نفترض أن الأثر يترتب على الشك، مجرد الشك مو على الواقع، حينئذ لا مجال لجريان الاستصحاب. هذه الفكرة طبعا المحقق النين طبقها في موارد عديدة، ومنها ما تقدم من أنه كان يناقش في الاستدلال بالاستصحاب لإثبات البراءة، إثبات البراءة، قال الاستصحاب ما يجري في هذا المقام. لماذا؟ لأن البراءة يكفي فيها مجرد الشك في ماذا؟ في التكليف. يكفي في إثبات البراءة الشك في التكليف، لأن البراءة ليست من آثار الواقع، من آثار الشك في التكليف. فإذا فرضنا المكلف شاك في التكليف تثبت البراءة. لا معنى حينئذ لإجراء الاستصحاب لإثبات ماذا؟ لإثبات البراءة. أن نجري استصحاب مثلا عدم التكليف استصحاب بصيغه المتقدمة سابقا لإثبات البراءة، قلنا لا نحتاجه، لأن البراءة التي يراد إثباتها هو يكفي فيها الشك، والشك مفروض الوجود في المقام، حينئذ تثبت ماذا؟ البراءة بلا حاجة إلى الاستصحاب. نفس هذه الفكرة يريد يقولها في المقام، أنه في المقام وجوب التعلم اللي هو مرجعه إلى وجوب دفع الضرر المحتمل، مرجعه إلى هذا، هذا وجوب التعلم، وجوب دفع الضرر المحتمل يكفي فيه الشك في الابتلاء، احتمال الضرر، احتمال الابتلاء. يقول هذا يجب دفع ويجب التعلم لدفعه، وهذا احتمال الضرر هو فرضناه في محل كنا احنا كنا نتكلم في صورة الشك في الابتلاء، نتكلم في صورة الشك في الابتلاء، فحينئذ يجب دفعه ويجب التعلم، ولا يصح حينئذ الاستدلال بماذا؟ بالاستصحاب، لا لنفيه ولا لإثباته. هذا اللي يفهم من كلام اللي نقل السيد الخوي قدس الله نفسه، كأنه يفهم من هذا الكلام أنه يعني إذا تمسكنا بالشرط اللي ذكره وهو أنه لا بد أن يكون مستصحب حكم شرعي أو موضوع لحكم شرعي، فحين يقال أن محل الكلام مستصحب ليس كذلك، ليس حكما شرعيا ولا موضوعا لحكم شرعي. ويزيد على ذلك مثلا هذه النقطة اللي ذكرها وهي أنه لا مجال لإجراء الاستصحاب في محل الكلام باعتبار أن الأثر يترتب على الشك، والشك مفروض الوجود في المقام، فلا بد من الالتزام بوجوب التعلم ووجوب دفع الضرر المحتمل، ولا مجال لإجراء الاستصحاب لنفيه، لا مجال لإجراء الاستصحاب لنفي وجوب التعلم بالبيان الذي ذكر. هذا الجواب. الاعتراض الثاني، السيد الخوي أجاب عنه، ننقل جوابه بعدين نعلق عليه. جواب هذا أنه يقول أولا لا يعتبر في المستصحب في جريان الاستصحاب أن يكون المستصحب حكم شرعي أو موضوع لحكم شرعي، يقول هذا ما يعتبر، بل يكفي في جريان الاستصحاب أن يترتب عليه أثر. الاستصحاب يجري إذا ترتب عليه أثر، ولو كان المستصحب ليس مو حكما شرعيا ولا موضوعا لحكم شنو شرعي، إذا ترتب عليه أثر عملي يجري الاستصحاب. نعم، إذا لم يترتب عليه أثر أصلا حينئذ أدلة الاستصحاب قاصرة عن الشمول لمثل ذلك. حينئذ يقول بناء على هذا الرأي، وانضم لرأي آخر أيضا هو يلتزم به، وهو أن الاستصحاب يقوم مقام العلم الموضوعي، يقوم مقام القطع الموضوعي. إذا ضمينا هذا لذاك يتبين أنه في المقام يمكن إجراء الاستصحاب لنفي وجوب التعلم ووجوب الفحص. كيف؟ يقول باعتبار أن المستصحب صحيح ليس حكم شرعي ولا موضوع لحكم شرعي، لكن يترتب عليه آثار، لكن الاستصحاب يترتب عليه شنو آثار، شنو أثر الاستصحاب؟ أثر الاستصحاب هو أنه يعبدني بعدم الابتلاء، يجري الاستصحاب بعدم الابتلاء بالحكم في المستقبل. وإذا جرى الاستصحاب راح يعبدني شنو يعني، راح يثبت عندي عدم الابتلاء تعبدا، أنا ما أبتلي بهذا الحكم في المستقبل لكن تعبدا، عدم الابتلاء تعبدا يثبت عند المكلف إذا جرى الاستصحاب. إذن من جهة أن المستصحب ليس حكم وليس موضوع لحكم شرعي قلنا جاوزنا، لأنه هذا ليس شرطا في باب الاستصحاب. زين، راح يصبح المكلف ماذا؟ يصبح المكلف محرزا لعدم الابتلاء تعبدا، محرزا لعدم الابتلاء تعبدا بواسطة الاستصحاب. إذا قلنا بأن الاستصحاب يقوم مقام القطع الموضوعي، حينئذ سوف يكون هذا الإحراز التعبدي لعدم الابتلاء يقوم مقام العلم الوجداني بعدم الابتلاء، مقام العلم الوجداني بعدم الابتلاء. وهذا معنى أنه يمنع من شمول أدلة وجوب التعلم لمثل هذه الحالة. ليش؟ لما قلناه سابقا من أن وجوب التعلم لا معنى له في حالة العلم الوجداني بعدم الابتلاء، لأن وجوب وجوب شنو طريقي، ملاك ملاك طريقي، لا معنى له في صورة العلم الوجداني بعدم الابتلاء. إذا كان الاستصحاب يقوم مقام العلم الوجداني بعدم الابتلاء أيضا يترتب عليه ماذا؟ عدم وجوب التعلم، يترتب عليه عدم وجوب التعلم كما يترتب على العلم الوجداني بعدم شنو؟ بعدم الابتلاء. كما أن المكلف إذا علم وجدانه بعدم الابتلاء لا تشمله أدلة وجوب التعلم فلا يجب عليه التعلم، كذلك إذا أحرز عدم الابتلاء بماذا؟ بالاستصحاب، لأن الاستصحاب يقوم مقام القطع الموضوعي، لأن العلم حينئذ سوف يكون علما شنو؟ موضوعيا. واضح؟ وجوب التعلم مقيد بعدم العلم بعدم الابتلاء، مقيد بعدم العلم، يعني في صورة العلم بعدم الابتلاء لا يجب التعلم. إذن وجوب التعلم مقيد بعدم العلم بعدم الابتلاء. إذن العلم أخذ في موضوع وجوب التعلم مقيد بعدم العلم، فكما إذا علم وجدان بعدم الابتلاء ينتفي القيد ولا يجب التعلم، كذلك إذا أحرز عدم الابتلاء بالاستصحاب، إذا أحرز عدم الابتلاء بالاستصحاب يقول هنا لا مشكلة في ماذا؟ في إجراء الاستصحاب في المقام وترتب الأثر عليه ونفي وجوب التعلم، ماكو مشكلة به، استصحاب يجري في المقام، لأنه من جهة الأولى ماكو ما نتجاوزناها بأنه اختلاف مبنائي، أنه لا نشترط في ماذا؟ في جريان الاستصحاب أن يكون المستصحاب حكم شرعي وموضوع لحكم شرعي. من الجهة الثانية قلنا بأنه وحينئذ في الجهة الثانية أيضا قال بأنه يمكن ماذا؟ بناء على أن الاستصحاب يقوم مقام القطع شنو؟ طريقي القطع الموضوعي، بناء على أنه يقوم مقام القطع الموضوعي، مقام العلم الموضوعي، حينئذ سوف يمكن إثبات نفي وجوب التعلم بواسطة الاستصحاب، فلا مانع من جريان الاستصحاب في المقام. هذا اللي ذكر السيد الخوي قدس الله نفسه. اللي يعني ينبغي أن يقال في المقام هو أنه أكو قضية ينبغي أن تكون واضحة، وهي أنه لا إشكال في وجوب التعلم في فرض العلم بالابتلاء، في فرض العلم بالابتلاء في المستقبل، هنا هذا خارج عن محل الكلام، لا إشكال في أنه يجب على المكلف ماذا؟ تعلم الحكم. طبعا إذا احتمل علم أو احتمل بأنه إذا ترك التعلم سوف شنو؟ سوف يعني يؤدي ذلك إلى ماذا؟ إلى عدم الإتيان بالواجب على وجهه التام والصحيح، إذا علم أو احتمل ذلك في صورة العلم بالابتلاء يجب عليه التعلم في هذه الحالة. بل إذا قطع بأنه ترك التعلم لا يؤدي إلى فوات الواجب في وقته، لا هو يبقى حتى إذا ابتلى بالواجب في وقته هو بإمكانه أن شنو؟ أن يأتي بالواجب تاما صحيحا، هاي مسألة أخرى. لكن عادة إذا ما نقول عادة، إذا حصل له العلم بأن ترك التعلم يؤدي إلى تفويت الواجب في وقته أو احتمل ذلك وكان عالما بأنه سيبتلي بهذه الواقعة، حينئذ هذا خارج عن محل كلامهم ولا إشكال عندهم في ماذا؟ في وجوب التعلم في هذه الحالة. كما أنه لا ينبغي الإشكال أيضا في أنه لا يجب التعلم في صورة العلم بعدم الابتلاء كما ذكرنا قبل قليل، في صورة العلم بعدم الابتلاء أيضا لا إشكال في أنه لا يجب التعلم، لأن وجوب التعلم وجوب طريقي كما ذكرنا، ولا معنى لوجوب التعلم في حالة العلم بعدم الابتلاء، لأنه لا واقع حتى يجب عليه التحفظ عليه بماذا؟ بالتعلم، ويكون ترك التعلم مؤدي إلى تفويت الواقع، لأنه لا يبتلي بالواقع، فتركه للتعلم لا يؤدي إلى تفويت الواقع أو عدم حفظ الواقع حتى يقال بأنه يجب عليه التعلم. إذن الكلام في ماذا يقع؟ يقع في صورة الشك واحتمال ماذا؟ احتمال الابتلاء بالواقع في المستقبل، يقع في هذه الحالة. فإذن لابد من استثناء صورة العلم بالابتلاء وصورة العلم بعدم الابتلاء. كلامنا فيما إذا احتمل الابتلاء بهذه الواقعة بالحكم في المستقبل. انتهى الوقت وصلى الله عليه وسلم.